أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح ممارسات إسرائيل بحق الأسرى، وجاء ذلك وفق المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك في بيان أصدرته الوزارة. وأضاف هذا المسؤول أن وزارة الخارجية تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح ما يتعرض له أسرانا من هجمة شرسة وحملة اضطهاد وتنكيل وإجراءات تضييقية بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وزير الأمن القومي. وأشار إلى أن تلك الهجمة تهدف لسحب منجزات الأسرى التي حققوها بنضالاتهم وتضحياتهم عبر عشرات السنين، وفي محاولة إسرائيلية رسمية لقتلهم وكسر إرادة الصمود لديهم. وتابع الديك: تم الإعاز لسفارات فلسطين بإبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وعلى الأسرى بشكل خاص. من جهته قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني: إن الأسرى مستمرون في خطواتهم التصعيدية ضد إجراءات إسرائيل التنكيلية وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك المقبل، مضيفا أن حالة من التوتر تسود كافة السجون وأن الأسرى مستعدون لخوض المعركة دفاعا عن حقوقهم ولن يتراجعوا. ودعا فارس إلى تكاتف شعبي خارج السجون دعما للأسرى. ويوم الأربعاء قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشترك مع نادي الأسير إن المعتقلين شرعوا بتنفيذ عصيان احتجاجا على اتخاذ إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير للتضييق عليهم. في لبنان تظاهر عدد من المودعين في المصارف يوم الخميس أمام بعض البنوك في العاصمة بيروت وأحرقوا إطارات مطاطية احتجاجا على استمرار احتجاز أموالهم تزامنا مع تخطي سعر صرف الدولار 80,000 ليرة في السوق السوداء. وشهدت مصارف في مناطق مختلفة احتجاجات نفذها عدد من المودعين في إطار يوم الغضب ضد المصارف الذي دعت إليه جمعية صرخة المودعين، وهي جمعية خاصة، وكانت الجمعية دعت إلى تحرك قوي يوم الخميس وتمنت مشاركة جميع المودعين لتوصيل رسالة قوية وحازمة لمن أسمتهم عصابة المصارف بأن أموالنا ثمنها دماء، هل ستدفعون؟ وأفاد فوج إطفاء مدينة بيروت في بيانين أن عناصره تمكنوا من إخماد حريق اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما لبنان والمهجر وفرنسا بنك. وأضاف البيانان إن فرق الإطفاء في الفوج عملت على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة. وبحسب شهود عيان أقدم محتجون على إحراق إطارات أمام مصرف فرنسا بنك في بدارو بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما بادر آخرون إلى تكسير واجهات بنك عودي في المنطقة ذاتها. كذلك حطم محتجون آخرون الزجاج الخارجي لفرع الاعتماد المصرفي وبنك بيروت والبلاد العربية، ولاحقا اقتحموا بنك بيبلوس وحاولوا تكسير الباب الرئيسي. وأفاد الشهود أن المحتجين قطعوا الطريق الرئيسي في مدينة صيدا جنوب لبنان، فيما تم تسجيل انتشار كثيف للجيش اللبناني في شوارع المدينة تحسبا لتوسع المحتجين. ومنذ أيلول سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح العملة الأمريكية في البلاد. ومنذ 2019 تفرض البنوك اللبنانية قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية. أما الآن فنتوقف مع لقاء النشرة عند وضع اللاجئين السوريين على الحدود التركية في ضوء الزلزال الأخير الذي ضرب البلدين، ونستضيف الطبيب السوري عبيدة المفتي عضو مجلس إدارة جمعية مهاد والناطق الرسمي باسمها متحدثا للزميل روجي خوري.
أعتقد أن السوريين خلال 10 سنوات الماضية جربوا كل وسائل الموت، لم يبقى هناك وسيلة للموت لمجرد السوريين. ماتوا قصفا، ماتوا دمارا، ماتوا غرقا، ماتوا جوعا، ماتوا عطشا، ماتوا حرقا، وللأسف اليوم يموتون بطريقة أخرى هي هذا الزلزال المدمر. كما تكلمت، الحصيلة الرسمية التي أعلن عنها اليوم 5850 قتيل. طبعا نضيف إليهم بحسب الأرقام الرسمية حوالي 6100 سوري في تركيا توفوا درجة الزلزال. وأعتقد للأسف أيضا أن الأيام القادمة ستحمل لنا أرقام مرعبة، لأن اليوم نتحدث عن من تم انتشاله، ولكن للأسف هناك أيضا الآلاف ما زالوا تحت الأنقاض. هذا الأشخاص للأسف ليس لهم أي فرصة في الحياة بعد 10 أيام من الزلزال. وأعتقد أن الأيام القادمة ستحمل لنا مفاجآت وأرقام ستكون كبيرة جدا بهذه الزلزال.
نعم دكتور عبيدة المفتي، كما نسمع الأغلبية المساعدات والأخبار تصلنا عن تركيا، ماذا عن الشعب السوري؟
طبعا في شمال غرب سوريا هذه المنطقة الآن وقعت بين فكي كماشة، يعني أقولها، لأن الجانب التركي خلال 4 أيام الأولى بعد الزلزال، طبعا لأسباب سياسية، أسباب تخص الجانب التركي، قرر إغلاق المعابر. وكما تعرفون كان وصول المساعدات من جنوب سوريا صعب أيضا بسبب تعقيدات الوضع السياسي والأمني، وبسبب عدم موافقة الحكومة السورية على إدخال المساعدات. فبالتالي كان هنالك صعوبات كبيرة لوصول إلى أكثر من 2 مليون إلى 1.5 مليون شخص يعيشون في هذه المناطق. بعد مفاوضات وبعد نقاشات تم منذ عدة أيام فتح المعبر أول معبر باب الهوى، ثم فتح معبري السلامة والراعي لإدخال المساعدات. ولكن ما أريد أن أقوله أن هذه المساعدات كان يجب أن تصل في اليوم الأول، في اللحظات الأولى للزلزال. المساعدات التي يحتاجها الناس بهذه الكوارث هي في اللحظات الأولى للزلزال، ليس بعد 4 أو 5 أيام. وكان هناك جزء أيضا من هذه المساعدات كان مقرر إدخاله قبل الزلزال.
نعم.
فبالتالي بحسب الأرقام هناك حوالي 150 شاحنة دخلت شمال غرب سوريا منذ افتتاح المعابر في 9 فبراير، ولكن الحاجة حاجة كبيرة جدا جدا جدا. في شمال غرب سوريا حوالي 80,000 عائلة اليوم يعيشون دون مأوى، يعيشون في ظروف جدا صعبة. طبعا نضيف إلى كارثة طبيعية الكارثة أيضا الوضع السيء في هذه المناطق من حيث النظام الصحي المتهالك، من حيث الأحوال الجوية السيئة. المنطقة تعيش في اليوم موجة برد قارسة
فعلا.
ستزيد من أرقام أيضا الشهداء أو الذين يموتون جراء هذه الكوارث. أيضا أضيف أن التدجيج الذي حصل للطواقم الطبية في شمال غرب سوريا وفي كل سوريا، لكل الطواقم الطبية، قد أنسانا أيضا ما يعيشه الناس من مشاكل صحية يومية. بمعنى آخر، كل النساء الحوامل والنساء التي كانت على وشك الولادة، للأسف هنالك كان صعوبة كبيرة في العناية بهم. كل من عاش أزمة صحية عادية كانت ممكن أن تكون خلال الفترة الماضية لم يستطع تلقي العلاج، لأن الشغل الشاغل للطاقم الطبية كان معالجة ضحايا الزلزال. فبسبب عدم وجود الإمكانيات، بسبب النقص الهائل في الإمكانيات، النقص الهائل في حتى في الوقود لتسيير الآليات
لإيصال المساعدات.
المساعدات الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر قال أن الكارثة كبيرة لدرجة أن لا مؤسسة إغاثية قادرة على الاستجابة، وأنا أقول لا يوجد دولة قادرة على الاستجابة بمفردها لهذه الكارثة، فما بالك ببلد انهكته الحروب والأزمات منذ أكثر من عقد من الزمن.
استمعنا إلى الطبيب السوري عبيدة المفتي، عضو مجلس إدارة جمعية مهاد والناطق الرسمي باسمها، متحدثا إلى روجي خوري. 73 مهاجرا على الأقل في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا التي تمثل مركزا للهجرة غير النظامية من أفريقيا حسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الأربعاء. وبهذه الإحصائية يرتفع عدد الوفيات في وسط البحر المتوسط منذ مطلع العام إلى 130 شخصا. وقالت الوكالة الأممية في بيان إن 7 ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة للغاية وهم حاليا في المستشفى، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الليبي والشرطة عثرا حتى الآن على 11 جثة. وأبحر القارب الذي كان يقل 80 شخصا من قصر الأخيار على بعد حوالي 75 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس متوجها إلى أوروبا. وأكد فرع الهلال الأحمر في المنطقة أن فرقه انتشلت 11 جثة، لكن السلطات الليبية لم تدلي بأي تعليق بشأن غرق القارب. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة الأخيرة ترفع عدد الوفيات وسط البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام إلى 130 شخصا، وسجلت 1450 حالة وفاة لمهاجرين عام 2022 في هذه المنطقة ذاتها. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة بأن منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لا تزال أكثر معابر الهجرة البحرية فتكا في العالم، حيث تشهد أكبر عدد من الوفيات كل عام، مشددة على أن الوضع لا يطاق. وأضافت منظمة الهجرة هناك حاجة لتحرك ملموس من الدول لزيادة إمكانيات البحث والإنقاذ ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول ومسارات آمنة ومنظمة للهجرة لخفض عدد الرحلات الخطيرة. وإيطاليا تعد منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من أفريقيا إلى أوروبا، مع عدد قياسي من الوافدين ناهز 80,000 عام 2016. وتأمل إيطاليا إنشاء آلية إعادة توزيع تلقائية للمهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها، لكن هذه الفكرة تواجه مقاومة شديدة من العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وخلال زيارتها إلى العاصمة الليبية نهاية الشهر الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن اتفاق ثنائي لبذل المزيد من الجهد لمواجهة الهجرة من الساحل الليبي، وأشارت إلى أن هذه مشكلة لا تهم إيطاليا فقط بل أوروبا أيضا. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن احترامها لتطلعات الشعب التونسي إلى سلطة قضائية مستقلة وشفافة قادرة على حماية الحريات الأساسية. جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وفق مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للوزارة على فيسبوك. ويأتي ذلك بعد حملة إيقافات شملت شخصيات إعلامية ونشطاء سياسيين تونسيين. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره العراقي فؤاد حسين التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والمناخ. وجاءت مباحثات الوزيرين خلال ترأسهما اجتماع اللجنة التنسيقية الأمريكية العراقية العليا في واشنطن وفق بيان صادر عن اللجنة المذكورة. وناقش الوزيران التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي بما في ذلك أسواق العملات الموازية، فيما رحبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية لسن إصلاحات في السياسة الاقتصادية والنقدية وتحديث النظام المالي والمصرفي ومحاربة الفساد ومنع التلاعب بالنظام المالي. كما ناقش الوفدان التعاون في تحسين خدمات إمداد الكهرباء في العراق وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة لهذا البلد، وتطرقا إلى أهمية استثمار العراق في البنية التحتية للطاقة التي من شأنها التقليل من الأضرار البيئية. وأشار البيان إلى مناقشة الجانبين العراقي والأمريكي أزمة المياه في العراق، وأن الولايات المتحدة تخطط لمواصلة مساعدتها الفنية لتحسين إدارة شؤون المياه بالعراق. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزي يوم الخميس أعضاء منتدى إسلام فرنسا بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزيرة التعليم العالي والأبحاث سيلفي ريتايو. وتمحورت اللقاءات حول مهنية أئمة المساجد وتوظيفهم ودورات تأهيل رجال الدين المكلفين الالتقاء بالمساجين وأيضا في المستشفيات وفي الجيش. وتتمحور أيضا حول حقوق وإدارة جمعيات الديانة وحماية دور العبادة. هذا المنتدى مؤلف من 60 شخصية تمت تسميتهم من قبل المحافظين بناء على التزاماتهم المحلية، وأغلبهم محامون ورجال قانون وكادرات دينية، للعمل على 4 محاور على علاقة مع مكتب العبادات التابع لوزارة الداخلية. للإشارة، المنتدى الإسلامي في فرنسا فوريف يحل محل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية CFCM، وتأسس عام 2022، وهو هيئة حوار مباشر بين الجهات الفاعلة في العقيدة الإسلامية والسلطات العامة. وسيتم تقييم أشغال المنتدى في عامه الأول يوم الأربعاء المقبل ضمن أعمال الأسس الإقليمية لإسلام فرنسا. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.